تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، مما لا شك فيه أن من أعظم الأمور الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى في طريق سلوك العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي العبودية، أن الإنسان منا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، إنك تقتنع، إنك ترضى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا رضي العبد بهذا وسار على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وصدق العلماء حين قالوا: من أراد السعادة الأبدية دنيا وآخرة فليلزم أعتاب العبودية. هذه العبودية التي كلما كان العبد أكثر تمسكا بها، كلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من خزائن رحمته ومن فيوضات كرمه سبحانه وتعالى. العبودية دي إننا أرضى بالله ربا، أنني أرضى بالله سبحانه وتعالى ربا، وأسعى دائما لمرضات هذا الرب، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يلتمس مرضات الله سبحانه وتعالى. هو ده معنى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، إنك دايما بأقوالك تلتمس رضا الله سبحانه وتعالى، بأفعالك تلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. إذا تعارضت دنياك مع ما يرضي ربك، أنت بتختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يوم الإنسان منا يفعل ما يخالف به نفسه وهواه إرضاء لربه ومولاه، فهذا هو الذي يدعى في ملكوت السماء عبد الله حقا. هو ده بالفعل العبد لله سبحانه وتعالى. يوم ما يكون عندك القدرة إنك تقول: أنا هترك النوم علشان أقوم لصلاة الفجر. يوم ما يكون عندك القدرة إنك تقول: أنا أبذل من مالي الذي أحبه حبا جما إرضاء لربي. يوم ما هتكون ماشي في الشارع وترى أمامك فتاة غاية في الجمال وتقول: أنا أتركها مرضاة لربي. يوم ما يعرض عليك مال كتير جدا من باب حرام فتغلق هذا الباب وتقول: مرضاة لربي. هو ده الإنسان اللي بيدعى في ملكوت السماء عبد الله. ده بالفعل اللي بيكون فعلا العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يلتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل لملائكته في السماء: ألا إن عبدي فلان يلتمس مرضاتي، ألا إن رحمتي على عبدي هذا. تكون الرحمة دي في زوجته، تكون الرحمة دي في أولاده، تكون الرحمة دي مع الخلق، تكون الرحمة دي في صحته، تكون الرحمة دي في عافيته، تكون الرحمة دي في كل شيء محيط بهذا الإنسان. يوم بيكون عبدا لله سبحانه وتعالى، يوم بتكون عبد لله سبحانه وتعالى يدفع عنك الضر ويدفع عنك المكروه، لأن أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ما تنسوش أن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا لماذا دفع الضر عن أيوب، ولماذا دفع البلاء عن يونس. في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا السبب الأساسي من وراء دفع البلاء عن أيوب، فقال: إن وجدناه صابرا نعم العبد. احنا وجدناه بالفعل عبد لله سبحانه وتعالى، فلما كان عبدا لله سبحانه وتعالى استحق ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء. بل إذا كنت تريد أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح ليك أبواب الخزائن، أبواب الأرزاق، ما هو كل حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى في خزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه الخزائن لو عايز بالفعل تعرف ما هو مفتاح خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى، لو عايز تعرف فعلا ما هو المفتاح اللي بيه ربنا يفتح ليك من البركات ويفتح ليك من خزائنه، اعرف على طول ان المفتاح الاساسي ده هو العبودية. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على زكريا عليه الصلاة والسلام وانه سأل ربه المستحيل بالنسبة للبشر، لما سأل ربه سبحانه وتعالى الولد بعدما شاب شعره وانحنى ظهره ويعني واصبح كبير جدا في السن، وزوجته كانت وهي صغيرة عاقر، وهو يسأل ربه الآن الولد، فحقق الله سبحانه وتعالى له ما أراد، وأعطى الله سبحانه وتعالى له ما طلب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ولو سألت ليه ربنا سبحانه وتعالى فتح من هذه الخزائن لسيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، فهتجد ربنا بيوضح ليك إن كان الأساس في هذا العطاء إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بأبدانهم ويدعوننا رغبا ورهبا، في الخير في الرخاء وفي الضراء كانوا عبيد لله عز وجل، ويدعوننا أي يعبدوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ودي حركة القلب، ففي أول الآية تكلم ربنا عز وجل عن حركة البدن يسارعون في الخيرات، وفي آخر الآية يتكلم عن حركة القلب وكانوا لنا خاشعين. لما حققوا العبودية لله سبحانه وتعالى أعطاهم الله سبحانه وتعالى فوق ما أرادوا. طيب العبودية دي يا شيخ علشان إحنا فعلا نكون عبيد لله سبحانه وتعالى وبنقوم فعلا بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى، إحنا محتاجين معينات. الخمس ست حلقات الجايين لن نتكلم إلا في القواعد المتعلقة بالعبودية. هنبدأ النهاردة أول حزمة قواعد معانا، وهي القواعد المعينة على العبادة، قواعد وسائل معينة على العبادة. إيه الأشياء اللي أنا لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يعيني على العبادة، أنا عايز أنال الأجور العظيمة المتعلقة بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، كيف أنال ذلك؟ إيه الوسائل اللي تساعدني إن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى؟ حزمة النهاردة هي الحزمة الأولى من قواعد العبادة، هي الحزمة المتعلقة بالوسائل والمعينات على طاعة الله سبحانه وتعالى. إزاي الإنسان منا اللي بيجد نفسه بيتكاسل عن الصلاة ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويصلي، وإزاي الإنسان اللي مضيع أوراد القرآن وأوراد الذكر إزاي يرجع مرة تانية لهذه الأوراد؟ إيه الأشياء اللي تعيني على طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه المعينات اللي تخليني بالفعل لو تعرضت الدنيا مع عبودية ربنا أنا هدوس على الدنيا وأتمسك بعبودية ربنا؟ تعالوا مع بعض ناخد النهاردة القواعد والوسائل المعينة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الأولى، ودي بالنسبة لي أهم وسيلة، ودي بالنسبة لي أهم قاعدة من قواعد العبودية لله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى، سل العون من الله سبحانه وتعالى. أطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعينك على العبادة. الإنسان منا ضعيف، والقلب متقلب، والفتن محيطة بالإنسان من كل مكان، والإنسان منا يحتاج إلى قوة، هذه القوة العظيمة تمكنه من العبادة والطاعة. وأظن إن مفيش أعظم من ربي تبارك وتعالى هو الذي يعين على هذه الطاعة. لو بصينا للأنبياء هنجد إن كل الأنبياء وكل المرسلين كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى العون على الطاعة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيدعو هنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعينه على إقامة الصلاة، إن أنا أصلي الصلاة التي أمرني الله عز وجل بها وأؤديها في وقتها بالصورة التي يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد على المعنى ده، إن الإنسان منا ضعيف. يا جماعة الإنسان منا معاه شيطان بيثبطه عن العبادة، والإنسان منا معاه نفس بتميل دائما للراحة، وحواليه فتن بتثبطه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وحواليه ناس أصلا دايما بيثبطوه عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وده هيأتي الكلام عنه في حزبة في الحزمة المتعلقة بالمثبطات، مثبطات عن العبادة، وسيأتي الكلام عنها. ولكن انا عايز اقول لكم ان احنا حوالينا حاجات كتير جدا بتخلينا اصلا لا نستطيع ان نعبد الله، حوالينا حاجات كتير جدا بتخلينا فعلا مش قادرين نقوم نعبد ربنا سبحانه وتعالى. وانت ضعيف وانت لوحدك، انت ممكن تكون في بعض الاوقات موجود في مكان كل اصحابك ما بيصلوش، انت ممكن تكون موجود في مكان او البنت تكون موجودة في مكان كل اللي فيه متبرجات، ففي الوقت ده احنا بنبقى ضعاف جدا، احنا بنبقى لوحدنا. انا بقول لكم علشان تكونوا اقوياء وربنا يعينكم على الطاعة، الجأوا اولا الى الله سبحانه وتعالى. عودوا نفسكم دايما ان انتوا في كل لحظة في كل وقت في كل مكان تدعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يعينكم على الطاعة. سيدنا ابراهيم وهو من هو؟ هو خليل الله، هو خليل الله، كان دايما بيدعي ربنا بهذه الدعوة، رب اجعلني مقيم الصلاة واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. دي كانت دعوتهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعينهم على طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا بالدعوة دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيلجأ الى الله، وانا جمعت بعض الاحاديث كده وجدت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعينه على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، يا رب اعني ان انا اكون بالفعل حريص على فعل الخيرات، اعني على صلاة الفجر. الناس اللي مش قادرة تقوم صلاة الفجر، يا رب اعني على صلاة الفجر. الناس اللي بقالها فترة طويلة سايبة المصحف وبتقرأش، يا رب اعني على قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الى الله ويقول اللهم اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، لك اواها، لك منيبة، لك مخبتة. النبي كان بيدعي ربنا بالادعية دي، يا رب اعني ان انا اكون عبد ذكار لك، مش 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 ذاكر لك، ذكار بصيغة المبالغة، يا رب اعني ان انا اكون عبد لا اكف ابدا عن ذكرك، يا رب اجعلني لك شكارة، يا رب اجعل قلبي ده كل ما يشوف نعمة من نعمك عليه بسرعة يعني يحمدك ويشكرك عليها. دي كانت دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام اخذ بايد كده سيدنا معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله اني لا احبك، فلا تدعنا ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النبي بيعلم الصحابة هنا الجاؤوا الى الله سبحانه وتعالى. امنا الكريمة اللي بتقول يا ابني انا ما عنتش قادر احفظ القرآن، اقول لها ادعي بالليل والنهار يا رب ارزقني الذاكرة التي بها احفظ كلامك. احنا محتاجين النهاردة نفهم ان احنا محتاجين عون من ربنا سبحانه وتعالى. اللي عنده قصور معين، ودي والله انا عايز اقول لكم على سر كده بس بيني وبينكم ما يطلعش بره. السر ده انا كان عندي قصور في عبادة معينة بسبب تعب عندي في جسمي، وهو الصيام. عندي مشكلة في الكلى وانا ما بقدرش اصوم، محتاج مية على طول. وسبحان الله انا طول عمري كنت متعود ان انا اصوم اثنين وخميس، لما حصل عندي التعب مش قادر اصوم، بدأت ادعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا، يا رب اعني يا رب اعني يا رب اعني، ليل نهار وفي السجود وفي القيام وعمال ادعي وانا في العربية، يا رب اعني يا رب اعني. والحمد لله الشفاء جاء من عند الله، والرحمة جانت من عند ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله بدأت ارجع اصوم. طبعا مش زي الاول، ولكن الحمد لله بدأت ارجع اصوم تاني زي الاول، الحمد لله. واستشعرت ساعتها معنى احد مشايخنا الكرام لما كنت بشتكي له انا نفسي ارجع اصوم تاني، قال لي بص اسأل ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل اسأل الله عز وجل ان يجزيه عني خير الجزاء. فعلا الدعاء بيغير اشياء كثيرة جدا. فانت اطلب من ربنا سبحانه وتعالى العون، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. لو انت مش قادر تحفظ قرآن ادعي ربنا كتير، لو مش قادر تقوم تصلي الفجر والفجر بيضيع عليك ادعي ربنا، لو عندك بسبب اولادك والمدارس ومشغولة بيضيع منك فرض والتاني ادعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من مقيم الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون. ادعي ربنا كتير واستعيني بالله وقولي يا رب انا ضعيفة فقوني يا رب. هتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقكم توفيق ما بعده توفيق. علشان كده بنقول القاعدة الاولى في الاسباب والمعينات التي تعين الانسان على العبودية لله سبحانه وتعالى، سأل اولا العون من الله سبحانه وتعالى. طب والقاعدة التانية؟ تب الى الله عز وجل من ذنبك. ليه؟ لان اكتر حاجه بتكتف الانسان عن العباده وبتكتف الانسان عن الطاعه هي الذنوب، دي اللي بتكتفنا عن العباده. في ذنب بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي حرمه ان يكون عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو عايز شيء يعينك على انك تكون عبد لله، توب بسرعه من الذنوب والمعاصي بتاعتك، تكون النتيجه القيود اللي حواليك تتفك وتتحرك في طريق العبوديه الى الله سبحانه وتعالى. جاء الرجل الى الحسن البصري وقال له: يا امام، انني اريد ان اقوم من الليل، انا عايز اكون بالليل كده اقوم في القيام بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى واكون عبد من العباد اللي بيصلوا قيام ليل، فاعد طهوري الميه واعد شاني كله، ثم بعد ذلك انام ولا استيقظ للقيام. فقال له الحسن: اي عبد الله، طب الى الله واستغفره، طب لربنا واستغفر ربنا، واعلم انه قد كبلتك خطاياك. انت عندك ذنوب وعندك معاصي، هي دي اللي بتتقلك، فبالتالي انت مش قادر تقوم تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فانت لو عايز بالفعل تكون عبد لله سبحانه وتعالى، التوبة بقى، التوبة وكثرة الاستغفار دي بتخلي الاغلال اللي علينا اللي بتمنعنا من العبودية بتنفك من حوالينا، وبالتالي بيبقى سهل علينا جدا ان احنا نقوم نعبد ربنا سبحانه وتعالى. دخلوا في يوم من الايام على احد الصالحين وكان اسمه كرز بن وبرة، فوجدوه يبكي بكاء شديدا، فسألوه: لما كل هذا البكاء؟ اجاءك نعي بعض اهلك؟ حد من اهلك مات؟ قال لهم: لا. قالوا: امن مرض نزل بك؟ قال: لا. قالوا: فلما كل هذا البكاء؟ قال: بابي مغلق وستري مسبل ولم اقرأ وردي البارحة، انا امبارح نمت وما قرأتش وردي بالقرآن، وما هذا إلا بذنب وقعت فيه. أنا كانت مشكلتي إن أنا وقعت في ذنب، الذنب ده منعني إن أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده دايما بنقول يا جماعة، من أكتر الأشياء المثبطة عن الطاعة وجود ذنوب قديمة، ومن أكتر الأشياء المعينة على الطاعة التوبة والاستغفار. كل ما الإنسان منا بيتوب أكتر وبيستغفر ربنا سبحانه وتعالى أكتر، كل ما هو بيتحرر من القيود، بيتحرر من الأغلال اللي كانت مكتفاه ومأيداه. انت النهارده في صلاة الفجر، انت قمت بالليل دخلت الحمام ورجعت نمت على السرير، وبعد كده سمعت بودانك اذان الفجر وفضلت قاعد على السرير ما اتحركتش، وبعد كده عينيك غفلت ونمت ونزلت بسرعة مفزوع عشان موعد الشغل، علشان البصمة قبل ما البصمة تقفل، وانت من جواك زعلان وانا حاسس بيك، انا ازاي ضيعت الفجر؟ الفجر ما ضاعش الا بسبب ذنب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده من اعظم المعينات انك طول ما انت قاعد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى استغفر ربنا كتير، استغفر ربنا كتير، توب الى الله كثيرا، قول يا رب انا غلطت وانا الان اتوب بين يديك، قل يا رب أنا بعترف بذنبي سامحني، قل يا رب لا تجعل هذا الذنب سببا في بعدي عنك، يا رب لا تجعل هذا الذنب سببا في حرماني من لذة مناجاتك. اتكلم بين إيدين ربنا وقل يا رب لا تجعل ذنوبي حائلا بيني وبينك، قل يا رب لا تجعل ذنوبي وخطاياي سدا يحول بيني وبين السير إليك. استغفر بين إيدين ربنا كتير وقول له: يا رب أنا عندي ذنوب كتير، فيا رب يعني سامحني ولا تجعل هذه الذنوب هي التي تحول بيني وبينك. صدقني والله، طول ما أنت بتتوب كتير وطول ما أنت بتستغفر كتير فيرى الله سبحانه وتعالى منك ذلك، هتكون النتيجة ان كل القيود وكل السلاسل اللي كانت موجودة على الانسان بتتفك، وبيكون الانسان خفيف قادر يقوم يعبد ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه، قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يتبعها بالحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته. الذنوب كده، الذنوب هي عبارة عن الدرع اللي هو يعني شيء حديد كده بيبقى من قدام كده من عند الصدر ومن عند الظهر ومربوط بحلقات، وهو ضيق جدا على الإنسان، خانق الإنسان، لا الإنسان عارف يتحرك ولا هو عارف، حتى روحه مخنوقة. فإذا عمل الحسنة انحلت حلقة وحسنة، حلقة وحلقة وحلقة، اتسع هذا الدرع حتى سقط عن الإنسان. احنا بالظبط كده، الذنوب دي عاملة بالظبط زي واحد ماشي في صحراء عايز يوصل لمكان فيه الطعام وفيه الشراب، بس شايل على كتافه شوال مليان رمل، الشوال ده متقله جدا ومش قادر يجري، مش قادر يتحرك. ارمي الشوال وانطلق الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده انا دايما بقول لكم المعين الثاني من المعينات على طاعة الله عز وجل توبة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تلاقي سبحان الله هذا التائب الذي تاب الى الله سبحانه وتعالى من اسهل الاشياء عليه انه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بال11 ركعة طول الليل. تلاقي التائب ده حريص انه يسمع كل يوم 3-4-5 دروس، حريص انه يسافر للمشايخ والعلماء، حريص انه يرتبط بدار يروح يحفظ فيها قرآن، وهي حريصة جدا ان هي تقول لا خلاص انا من النهاردة انا اتحجبت. هو ليه بقى سهل عليها العبادة؟ اصل هي رمت شوال المعاصي اللي كان متقلها، فهي النهاردة اصبحت سهلة الحركة. الذنوب والمعاصي بتكتف الانسان وتقل الانسان فيصعب عليه مواصلة السير. بالتوبة ورجوع الى الله سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار تنحل هذه القيود وتنحل هذه الاغلال، فيسهل على الانسان ان يصل الى الله سبحانه وتعالى. القانون الثالث او القاعدة الثالثة من الاشياء المعينة التي تعين الانسان على العبودية لله سبحانه وتعالى تذكر الاجر. القاعدة الثالثة والمعين الثالث من المعينات اللي تعين على العبودية لله سبحانه وتعالى تذكر الاجر. انك تتذكر كل عبادة والاجور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها فيها. أنا هذكر لكم يعني سبحان الله نموذج من النماذج. كنت في يوم الأيام بقرأ في كتب فضل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فوقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كفن مسلما كساه الله من سندس الجنة يوم القيامة. إن الإنسان اللي يشتري كفن يوم القيامة، يوم الناس بتخرج من قبورهم حفاة عراة غرلة، ربنا سبحانه وتعالى يكسو الإنسان في هذا الموقف من سندس الجنة. سبحان الله، أنا أول ما وقفت على هذا الحديث ووقفت على هذا الأجر العظيم، أول حاجة عملتها لما روحت المسجد جمعت الشباب وقلت لهم إيه رأيكم نعمل مشروع إن إحنا نشتري أكفان، والأكفان دي نوزعها على فلان وفلان وفلان من أصحابنا اللي هما بيغسلوا الموتى، إذا راحوا لحد فقير ومعهوش تمن الكفن يكفنوه في هذا الكفن. وسبحان الله كلنا بدأنا نتحرك في هذا المشروع، والمشروع ده كان من المشروعات الكبيرة جدا عندنا في المنصورة. اشترينا بفضل الله آلاف من الأكفان ووزعت على بفضل الله على الفقراء الذين كانوا لا يستطيعون شراء هذه الأكفان. بفضل الله اللي كان بيموت من الفقراء كنا بنديله هذا الكفن مجانا. ايه اللي خلانا النهاردة ان احنا نتحرك في مشروع زي ده؟ اللي خلانا نتحرك في مشروع زي ده ان احنا شفنا الأجر الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لهذا الإنسان الذي سيقوم بهذا العمل. علشان كده كان كل ما الإنسان بيتذكر الأجر كل ما كان ده معين له على طاعة الله. وهضرب لكم نموذج من السنة على المعنى ده. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كانش بيداوم قوي على صلاة الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما في يوم من الأيام معدي على المسجد فسمع حديث أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: من صلى على جنازة كتب الله له قيراط، ومن تبعها كتب الله له قيراطان. فساعتها ابن عمر رضي الله عنه راح للسيدة عائشة وسألها: هو فعلا اللي يصلي على جنازة له قيراط؟ قالت: نعم، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى ابن عمر بكاء شديدا وقال: كم ضيعنا من قراريط الجنة، ومن بعدها ما ضيع ابن عمر رضي الله عنه صلاة جنازة، ما ترك صلاة جنازة. ليه؟ علشان افتكر الأجر ده، عرف أجر عمل من الأعمال. هقول لكم حديث آخر برضو من السنة يبين لنا كل ما هنقرأ في الأجور وتذكر الأجور بتاعت الأعمال ده هيفرق معنا كتير جدا. سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ قال له يا رسول الله، هو بيقول النبي بعتني في سرية للجهاد، فأتيته فقلت له يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. قال ثم بعثني النبي في سرية حرب أخرى أو في معركة تانية، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. قال ثم بعثني في سرية ثالثة، فقلت يا رسول الله خلاص أنا يمكن ربنا لن يكتب لي الشهادة، فيا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لمثل ده. لو أنت بالفعل عايز تخش الجنة وربنا ينجيك من النار اللي أنت كنت عايزه من وراء الشهادة في سبيل الله هتلاقيه في الصيام. قال الراوي عن أبي أمامة فوالله ما كان يرى الدخان يخرج من بيت أبي أمامة إن هم بيخبزوا بقى وبيجهزوا الأكل بالنهار أبدا، وما يخرج هذا الدخان من بيته نهارا إلا علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. الدخان ده كنا بنشوفه خلاص قرب المغرب، هم بيجهزوا الأكل قرب المغرب، ده دلالة أنه صام طول عمره رضي الله عنه، حتى قيل أنه صام 30 سنة متابع للصيام إلى أيام طبعا النبي نهى عنها، تابع بين الصيام ليه؟ تذكر الأجر. لما شاف الأجر العظيم اللي ربنا كتبه في العبادة فكانت النتيجة تذكره لهذا الأجر، ده ساعده كتير جدا على أنه يجتهد في العبادة، فكان من أعظم المعينات. هختم معاكم بنموذج آخر برضو في القاعدة دي، ألا وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث عند البزار، وقال المنذري إسناده جيد، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى في سرية في البحر، فبينهم هم كذلك في ليلة مظلمة قد أنزلوا الشراع، إذا منادي ينادي عليهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه له لله عز وجل في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من الظمأ. يوم القيامة في شدة الحر ربنا سبحانه وتعالى يتولى سقيا هذا الإنسان. لما سمع أبو موسى رضي الله عنه هذا الكلام وهذا الحديث، فكان أبو موسى رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر، يتخير اليوم شديد الحر فيصومه لله سبحانه وتعالى. ليه؟ ما هو عرف الأجر، إن أنا أصوم في النهاردة علشان ربنا سبحانه وتعالى يسقيني يوم القيامة. فمن المعينات الكبيرة جدا على العبودية لله سبحانه وتعالى هو تذكر الأجر. عشان كده نصيحتي دايما ليكم دوروا على الكتب اللي بتتكلم عن الترغيب والترهيب، زي الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وحاولوا تشتروا طبعا محققة الأحاديث عشان تعرفوا الصحيح من الضعيف. دوروا النهاردة في الأحاديث اللي اتكلمت عن قراءة القرآن، شوف انت مقصر في ايه. انا مقصر في قراءة القرآن، خلاص اقرأ في الأحاديث اللي وردت في فضائل القرآن. انت مقصر في صلاة النوافل قبل وبعد الصلوات، اقرأ في الأحاديث اللي وردت في فضائل هذا العمل. تكون النتيجة طول ما انت مستحضر لهذه الأعمال هتكون النتيجة انت حالك هيتغير تماما. ليه؟ لأن من أعظم المعينات على طاعة الله سبحانه وتعالى أن تكون متذكرا دائما للأجر والثواب المترتب على هذا العمل. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم هذه القواعد المعينة على العبودية والمعينة على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.